بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم 13 من شهر جماد الآخرة لعام 1438 للهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ستر المؤمن على نفسه. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه، فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا، فأنا أغفرها لك اليوم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: باب ستر المؤمن على نفسه. إذا وقع من الإنسان ذنب من الذنوب فليس له أن يفصح عنه ويتحدث عن أنه فعل كذا وكذا، فإن الجهر بالذنوب من الوقاحة وقلة الأدب مع الله تعالى، وقد يدعو عياذا بالله غيره إليها. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. هذه العافية من فضل الله ومنته، ومن ما جعل سبحانه وتعالى من الفضل العظيم العميم على عباده، مع أنهم منه بمرأة لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو يعافيهم. ويقع منهم كما في الحديث: يا عبادي، إنكم تذنبون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يقع معاصي لا يحيط بها إلا الله عز وجل. فإذا جاهر صاحب المعصية بسيئته فقد بلغ في الوقاحة شيئا قبيحا، فإن المجاهرة فيها شيء من التجاوز العظيم لحق الله تعالى، واستخفاف بأحكامه تعالى، واستخفاف بعباد الله عز وجل الذين ينكرون هذا المنكر ويستقذرونه ويستقبحونه. قال: وإن من المجاهرة، هذا نوع من المجاهرة نسأل الله العافية، أن يعمل الرجل بالليل عملا من هذه الأعمال السيئة القبيحة ثم يصبح وقد ستره الله. الله تعالى قد اطلع عليه حين عمل هذا العمل القبيح، لكن من أسمائه تعالى الستير، ومن صفاته نسأل الله أن يسترنا أجمعين الستر، فيستر هؤلاء العباد. فهذا والعياذ بالله لا يقتصر على كونه عصى الله تعالى حتى يأتي ويخبر غيره فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، يعني من هذه القبائح ومن الذنوب. وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه، يعني أن الله تعالى ستره ولم يطلع عليه أحد، لكن هو والعياذ بالله قام بكشف هذا عن نفسه. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سؤالا مهما جدا يتكرر وقوعه الحقيقة من بعض من يتوبون ويظهر منهم شيء من الندم على ما فعلوا، وربما أحضروا أمام الناس وتكلموا وقالوا: كنا على حال كذا وكذا، ونحن الآن تركنا ما كنا فيه وتركنا الذنوب. فسئل عن أمر يقع منهم، عن العاصي إذا تاب وتحدث بما كان قبل التوبة للعبرة، هكذا السؤال. فقال: ما ينبغي يتحدث عن نفسه بالمعاصي ما دام ستره الله فلا يتحدث. فأورد عليه رحمه الله حديث كون الصحابة رضي الله عنهم يتحدثون بما كانوا عليه في الجاهلية، فقال رحمه الله: هذه في الجاهلية أعمال هدمها الإسلام، أما في الإسلام فلا. هذا معنى كلام الشيخ، ويدل على أن من يأتون أمام الناس ويقولون عملنا من القبائح كذا وكذا وتركنا من الواجبات كذا وكذا، أن هذا غلط بين، وأنه لا ينبغي أن يجاهر الإنسان. ولو قيل إن هذا العبرة، إذا أراد أن يعتبر الناس فإنه يقول الحمد لله على ما من علي بالرجوع إليه تعالى، وكنا على حال من المعاصي والذنوب، نسأل الله أن يغفرها ويصفح عنا. أما أن يجلس يعدد فلا، إن هذا فيه والعياذ بالله إظهار لهذه المنكرات ومجاهرة بها. الحديث الذي بعده فيه أن ابن عمر سأله رجل: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ الله تعالى يناجي عباده سبحانه بحمده في القيامة، وقد ناجى كليمه موسى عليه الصلاة والسلام، والنداء هو الكلام من بعد، والمناجاة الكلام من قرب. قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم. العبد لا يستطيع، إذا سأله علام الغيوب، إذا سأله هذا السؤال إلا أن يقر ويقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم فيقرره. العبد يظن أنه سيهلك، لكن هؤلاء قوم، نسأل الله الكريم فضله، قد من الله عليهم بأمرين: الأول في الدنيا بالستر، وفي الآخرة بالمغفرة. فلهذا يطمئنه ربه بقوله: إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. فهذه من منن الله البالغة الكبيرة على هذا العبد، أنه لما فعل ما فعل في الدنيا من حلم الله وكرمه وستره أنه ستره ولم يفضحه. ثم إنه لما وافى الله في القيامة حيث إجاز العباد وقرره ربه بهذه الذنوب وأقر وظن أنه سيهلك، من عليه بمنة أخرى، وهي أنه غفر له تلك الذنوب. هذا من فضل الله الواسع. ما علاقة مثل هذا الحديث بأمر المجاهرة؟ الحديث السابق فيه ذم من جاهر بالمعصية، وهذا فيه مدح من ستر نفسه، لأن هذا قد ستر في الدنيا، ولو كان من مثل الصنف الأول يقول عملت كذا وكذا لما كان من المستورين، فكان من المجاهرين. ففي هذا دلالة على أن الإنسان إذا وقع في شيء من هذه الذنوب يستغفر الله ويستر نفسه ولا يفصح بما فعل. نعم. من العافية التي جعلها الله تعالى لعباده، ثم إن الأمر يرجع إليه عز وجل، فمن شاء أن يعاقبه عاقبه، ومن شاء أن يغفر له غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالعافية من عند رب العالمين يعافيهم سبحانه وتعالى، وعافيته واسعة سبحانه. عافيته ذكر أنه اسم مقصور من العافية، وقال إنه يمكن أن يكون معنى عفى الله عنه، وإما سلمه الله نحو ذلك، لكن المعافاة معروفة، المعافاة من رب العالمين نسأل الله الكريم فضله، تشمل الدين والدنيا والآخرة. من عافاه الله عافاه الله في دينه، وعافاه في دنياه، وعافاه في آخرته، فعافية الله واسعة، نسأل الله يعافينا في ذلك كله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الكبر. وقال مجاهد: ثاني عطفه مستكبر في نفسه، عطفه رقبته. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: حدثنا معبد بن خالد القيسي عن حارثة بن وهب الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. وقال محمد بن عيسى: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حميد الطويل قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت.
الكبر نعوذ بالله منه، فيها إعجاب الإنسان بنفسه، وعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غمط الحق وغمط الناس ورد الحق. فالمتكبر معجب بنفسه، مزهو نسأل الله العافية. وأخبث أنواع الكبر الكبر على رب العالمين، كما استكبر إبليس، وكما يستكبر أولياؤه عن طاعة الله عز وجل ويترفعون عنها نسأل الله العافية، وهؤلاء أعظم الناس حمقا وأعظم المخلوقين حمقا، أن يتكبر العبد الضعيف المسكين على الجبار الذي ليس للعبد حول ولا قوة إلا به حتى في نفسه وطرفه، لا يستطيع شيئا من ذلك إلا بفضل رب العالمين ثم يتكبر. وهناك التكبر على الحق وازدراء الناس نسأل الله العافية والسلامة، فهذه حالة فظيعة نعوذ بالله منها، وهي إذا وجدت في القلب عوقب صاحبها عقوبة بالغة، أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فإنه نسأل الله العافية يكون من المتوعدين للوعيد. فوعيد متكبر شديد للغاية، ولهذا يحشرون في القيامة كأمثال الذر والنمل الصغير، يطأهم الناس وطأا نسأل الله العافية بأقدامهم نظير ما كانوا يترفعون في الدنيا. العبد مسكين، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، العبد ينقله رب العالمين سبحانه فيما شاء، ويقدر عليه عز اسمه ما شاء من الأقدار، وييسر له ما شاء من الأمور، فكلها بفضله ومنته. فما يأتي الإنسان من خير في دينه أو دنياه فهو من فضل الله عز وجل المحض، وليس له في ذلك الاستقلال عن رب العالمين سبحانه، ولهذا قد يدأب ويجتهد في أمور ولا تتحقق، لأن الله ما أراد أن تتم، فإنه لا بلاغ إلا بالله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه. فهذا المتكبر نسأل الله العافية والسلامة له هذا الوعيد، وفسر مجاهد قوله تعالى ثاني عطفه أنه مستكبر في نفسه نعوذ بالله، وفسر العطف بالرقبة، هذا من خصال المتكبرين. في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة، قال كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. أهل الجنة ما عندهم تكبر وغطرسة وارتفاع وتعلي على عباد الله عز وجل، حتى لو أوتي الإنسان ما أوتي من الأموال والجاه، تأمل السلف الصالح كيف أن الواحد منهم يكون خليفة كعمر وكأبي بكر وعثمان وعلي، ويكون على جانب كبير جدا من التواضع، تأسيا بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم الآتي ذكره في الآتي الخبر عن تواضعه العظيم في الحديث بعده. فمهما بلغوا من فضل من الله عز وجل في دينهم أو دنياهم فإنهم متواضعون لله. سليمان عليه الصلاة والسلام لما استقر عنده عرش ملكة سبأ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، أمر عظيم أتي به من اليمن إلى الشام، ثم لما رآه بين يديه قال هذا من فضل الله عز وجل من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. العبد في مثل هذه المواقف من النعم يتضح مدى خضوعه لرب العالمين واستحضاره لكون الأمور كلها لا يمكن أن تتم ولا أن تقع إلا بفضله. فإن نجح في دراسة أو في تجارة أو وفق في علم أو في أسرته أو في أموره كلها فإنه على جانب كبير من التواضع لله، يعلم أن هذا محض فضل الله عز وجل، وأنه لولا الله وحده لا سواه لما وصل إلى ما وصل إليه من خير في دينه أو دنياه، فيزيده ذلك تواضعا وخضوعا لجناب الله. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقد طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم، فتح مكة أعظم الفتوح، فدخل عليه الصلاة والسلام مطأطئا رأسه متواضعا لربه، هذا هو الواجب. فأما من يظهر التعاظم والتفاخر فلا شك أن هذا أولا من أحمق الناس، لأنه لا بلاغ له إلا بالله عز وجل، ثم إن عقوبته بالغة نسأل الله العافية، عقوبة شديدة جدا، ولو لم يأتي إلا أنه من أهل النار، متكبر متوعد نسأل الله العافية بأن يكون من أهل النار. قال في أهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لا أبره، من كرامته على الله عز وجل أنه لو حلف أن يقع أمر لحقق الله له مراده بهذا الأمر، وذلك من دلائل عظم قدره عند الله عز وجل. أما أهل النار فهم أهل التعالي والتكبر نسأل الله العافية الغلظة والشدة كل عتل جواب مستكبر. الحديث الذي بعده فيه بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التواضع العظيم. كانت الأمة من إماء أهل المدينة جارية من الجواري، والعادة أن الجواري ما يكن بتلك المكانة التي يكون بها الحرائر، وقد يمتهن ويحتقرن بسبب كونهن من الجواري، فكانت تأتي الجارية فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، حاجة من حاجاتها تريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها فيها، يذهب معها عليه الصلاة والسلام حيث ذهبت به صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا من دلائل ما كان عنده صلى الله عليه وسلم من التواضع. قد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. تفاخر بما آتاك الله والاغترار به هذا كله لا يصلح، بنسب، بمال، بجاه، بعلم، بأي شيء لا تفخر ولا تتفاخر، وإنما احمد الله عز وجل وتواضع له عز اسمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الهجرة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عوف بن مالك قال حدثني عوف بن مالك بن الطفيل هو ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهرة، وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة.
كذا عندك
وفي نسخة إلا أدخلتماني،
لكن بالتخفيف المعروف يقول يجوز التشديد.
نعم، التشديد. وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرضيتهما حتى استأذن على عائشة.
مشتملين كذا أو مشتملين؟
مشتملين. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرضيتهما حتى استأذن على عائشة فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمت وقبلت منه، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها.
هذا الباب معقود لما يقع من التهاجر، أي ترك مكالمة من تريد هجره، وقد يصل إلى ترك السلام عليه. وتقدم أن الهجر هذا إما أن يكون لأمر دنيوي وإما أن يكون لأمر ديني. فإذا كان لأمر ديني لله عز وجل كهجر من يكون من أهل البدع والضلال ودعاة السوء فهذا حق، وهو غير مؤقت بثلاثة أيام حتى يتوب صاحب هذا الباطل. أما إذا كان الهجر لأجل خصومة دنيوية فإن تحديده كما في الحديث بثلاثة الأيام. في هذا الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت من أعظم الناس سخاء رضي الله عنها وصاحبة صدقات وإعطاء، تصرفت في بيع أو عطاء أعطته فلما سمع ابن الزبير ذلك رأى أن هذا التصرف في غير محله، فحلف أن تنتهي عائشة عن مثل هذا أو لا يحجرن عليها. ابن الزبير هو ابن أخت عائشة، فهي خالته وهو أحد محارمها رضي الله عنهما، فكأن الذي حمله على هذا أنه يرى أن التصرف هذا في غير محله، لكن لما كانت هذه الكلمة شديدة قالت رضي الله عنها: لله هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا، لأنها أم المؤمنين وهي خالته رضي الله تعالى عنه وأرضاها، ولها مكانة عظيمة في الإسلام، فرأت أن من غير اللائق أن يقال هذا فيها. ابن الزبير ندم على ما بدر منه، وطلب من الناس أن يشفعوا له عند عائشة لما طالت هجرتها له، فحلفت أن لا تشفع فيه أحدا، وأن تمضي نذرها هذا، ولا ترجع عما نذرت من كونها لن تكلمه. طال عليه الأمر فكلم اثنين من بني زهرة، المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود، ونشدهما بالله، سألهما بالله أن يدخلاه عليها رضي الله عنها، وقال: فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، لأن بينهما رحما. المسور وعبد الرحمن رضي الله عنهما اشتملا بأرديتهما على ابن الزبير، ولم تطلع عائشة على أن ابن الزبير كان معهما، فاستأذنا وسلما وقال: أنا أدخل؟ قالت: ادخلوا، تظن أنهما هذان الاثنان، قالوا: كلنا، حتى تأذن لابن الزبير وهي لم تشعر أنه معهما. قالت: نعم، ادخلوا كلكم، ولا تعلموا أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب. الحجاب هذا موضع في البيت يكون بين عائشة رضي الله عنها وبين من تحدث، فإذا أراد أحد من الصحابة أو من التابعين أن يسألها عن أمر ودخل إلى البيت فإنه يقف عند الحجاب، وهذا من الدلائل على وجود الحاجز بين الرجال وبين النساء، وأنه لا اختلاط بين الرجال والنساء في شرع الله عز وجل بعد أن نسخ الحال الأول الذي كان عليه الناس. فصار الحاجز هذا بينهما وبين عائشة هو الحجاب، فكل من يسأل عائشة رضي الله عنها من التابعين من غير محارمها أو من الصحابة فإنه يسألها من خارج الحجاب، وهذا من الدلائل على ما ذكرنا من أنه يكون هناك حاجز بين الرجال والنساء، وأنه لا يختلط الرجال بالنساء إلا إذا كانوا من محارم هؤلاء النساء. ابن الزبير رضي الله عنهما لما دخل يحق له أن يدخل إلى الحجاب لأنه ابن أختها، فهما كلماها رضي الله عنها من وراء الحجاب، فابن الزبير دخل إلى داخل الحجاب لأنها هذا الموضع الذي بينها وبين عائشة وبين الناس لأنه ابن أختها وأحد محارمها، فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وصار يعني يرجوها أن تصفح وأن تترك الهجرة، والمسور وعبد الرحمن من خارج الحجاب يناشدانها أن تكلمه وأن تقبل منه، ويذكرانها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ما قد عملت ما قد هي عالمة به من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. لما أكثروا على عائشة رضي الله عنها من التذكر والتحريج بدأت تبكي رضي الله عنها، وكلمة طفقة يعني جعل طفقت تذكرهما، يعني جعلت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت، والنذر شديد، لأنها حين نذرت هذا النذر أرادت أن تلتزمها رضي الله عنها وأرضاها. فلم يزالا بها يؤكدان عليها وينشدانها حتى كلمت ابن الزبير، ثم إنها أعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، يعني من باب الكفارة، وكانت رضي الله عنها إذا ذكرت النذر تبكي حتى تبل دموعها خمارها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: هذا النذر يكفي فيه كفارة يمين، لكن اشتد عليها أمر النذر، وهذا من النذر المكروه أو المحرم، لأن الهجر فوق 3 معصية، وهذا النذر كفارته كفارة يمين، هذا معنى كلامه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
هذا بقية الأحاديث، وسبق الكلام فيه الحديث الأول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. هذا كما تقدم إذا كان الهجر لحقه هو، أما لحق الله تعالى فإن الهجر يكون مستمرا حتى يتوب المهجور الذي جاهر بمعصيته أو ببدعته ونحو ذلك. وهكذا الحديث الذي بعده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ذكر الحافظ أن أكثر العلماء يقول: تزول الهجرة بمجرد السلام ورده. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان عليها أولا. وقال: ترك الكلام إذا كان يؤذيه لم تنقطع الهجرة بالسلام. فالأمر لا شك أنه يحتاج إلى مجاهدة وصبر من المؤمن، وأن يضغط نفسه وأن لا يطاوعها في أمر الهجر، وإن تلفظ عليه مثلا أخوه بلفظ غير لائق أو وقع منه ما لا يليق، هو يخشى من رب العالمين ومن عاقبة الهجر، فلأجل ذلك لا يطاوع نفسه في مثل هذا ولا يسترسل في هجره إذا كان في حق نفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. وقال كعب: حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، وذكر 50 ليلة. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت: قلت: وكيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ قال: إنك إذا كنت راضية قلت: بلى وربي محمد، وإذا كنت ساخطة قلت: لا وربي إبراهيم. قالت: قلت: أجل، لست أهاجر إلا اسمك.
ذكر رحمه الله في هذا الباب ما يتعلق بهجران العاصي لله عز وجل، فقال: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. واستدل عليه بحديث كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف هو وصاحباه المذكورون في قوله عز وجل: وعلى 3 الذين خلفوا في سورة التوبة. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، وذكر 50 ليلة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يكلموا هؤلاء 3، واستمر الحال 50 ليلة حتى أذن الله تعالى بالفرج في قوله عز وجل: حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم يتوب، فتاب الله عز وجل عليهم وأذن لهم بالفرج. فهذا دليل على هجر من يعصي الله عز وجل. قول الشيخ: احتج به العلماء على أن من أظهر المعصية استحق الهجر، ويجوز تركه إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هجرة ابن أبي. الحاصل أن المسألة محل تفصيل، وكان الشيخ يصرح رحمه الله بأن الهجر نوع علاج، فإذا كان الذي سيهجر سينفع فيه الهجر فإنه يهجر، أما إذا كان سيزيده شرا فإنه لا يهجر. ثم ذكر أن عائشة رضي الله عنها أدرك منها النبي صلى الله عليه وسلم موضع الغضب والرضا، فقال: إني لا أعرف غضبك ورضاك، إنك إذا كنت راضية قلت: بلى ورب محمد، يعني تحلف بالنبي برب النبي وتسمي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت ساخطة قلت: لا ورب إبراهيم. فقالت رضي الله عنها: أجل، لا أهجر إلا اسمك، يعني لا أهجرك أنت وإنما أهجر الاسم. بارك الله فيك. اليوم إن شاء الله سنوقف الدرس قبل الأذان، الكتاب الثالث لن نقرأ اليوم إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا اليوم 13 من شهر جمادي الآخرة لعام 1438 و400 ألف. قول إمام الهجري رحمه الله تعالى: باب ما روي أن الله عز وجل جعل الحق على قلب عمر ولسانه، وأن السكينة تنطق على لسانه. قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا بشر ابن بكر قال حدثنا أبو بكر ابن أبي مريم عن حبيب ابن عبيد عن غضيف ابن الحارث عن بلال رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الحق على قلب عمر ولسانه. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبد السلام ابن عبد الحميد الحراني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل جعل الحق على لسان عمر وقلبه. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل ابن أبي خالد عن عامر الشعبي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. قال: وأخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس قال حدثنا أبو شهاب يعني الحناط عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي أن علي رضي الله عنه قال: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه قال: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: يدخل في هذا الباب من فضائل عمر رضي الله عنه حديث سارية، فإن هذا هو موضعه. قال: أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية. قال: فبينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوما فجعل يصيح وهو على المنبر: يا ساري الجبل يا ساري الجبل مرتين. ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمونا، فإذا بصائح يصيح: يا ساري الجبل يا ساري الجبل يا ساري الجبل يا ساري الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله عز وجل. فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك. قال ابن عجلان: وحدثني إياس بن معاوية بمثل ذلك. قال أبو بكر النيسابوري قال: وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عيسى ابن الطباع قال حدثنا عبد الله بن وهب بإسناده مثله. قال: وحدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى ابن أيوب عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجه جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية. قال: فبينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب جعل ينادي: يا ساري الجبل يا ساري الجبل ثلاثا. قال:
من فتح يا شيخ يا سارية نداء. نعم مش كده. نعم
لا ما نظرت إليها كده مضاف يعني
ساري هذا اسم رجل يريد أن يقول له الجبل
يلزم الجبل
إيه مراده أنه يرجع بالناس حتى يسند ظهره إلى الجبل فهو ليس مضافا إلى الجبل ساري الجبل وإنما يا ساري في بعض الروايات يا سارية اسمه سارية
يصير بالسكون ولا بالرفع يا ساري
الأقرب أنه في الرفع لأنه منادى ساري ألم. نعم.
جاء علي ينادي
الترخيم بحذف الحرف الأخير في صيغة قصدك أن يصير بالضم يعني يا ساري. على لغة أي طيب إذا كان حخرج هذا التخريج لأن ساري رجل يعني ينادى ولهذا في بعض الروايات أنه سارية إذا كان من باب الترخيم يا ساري أي طيب إذا كان أمكن تخريج هذا التخريج طيب لكن هل هذا ترخيم أو اسمه يعني ورد باسم ساري وسارية أيضا يحتمل يحتمل أن اسمه ساري. نعم بالنظر إلى أنه علم هو علم هذا منه علم.
الآن نسكن ولا نحرك؟
خلنا على الأصل الضم.
قال عمر فبينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب جعل ينادي يا ساري الجبل يا ساري الجبل ثلاثا قال ثم قدم رسول الله ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر فقال يا أمير المؤمنين قد هزمنا فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صوتا ينادي يا ساري الجبل يا ساري الجبل يا ساري الجبل قال فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله عز وجل. قال فقيل لعمر إنك كنت تصيح بذلك. قال محمد بن الحسين رحمه الله هذا يدل على أن ملكا نطق على لسان عمر رضي الله عنه كما قال علي رضي الله عنه إن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنهم أجمعين إخوانا على سرر متقابلين.
هذا الباب فيه ما يتعلق بأن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه وأن الله جعل الحق على قلبه ولسانه رضي الله عنه وأرضاه وذلك أن الله تعالى سدده رضي الله عنه ووفقه ويأتي إن شاء الله أن الله أن عمر رضي الله عنه وافق الله تعالى في أمور قالها عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل الوحي بإقراره عليها. ففي الباب الأول في الأسانيد الأولى حديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم حديثان أنه قال جعل الله الحق على قلب عمر ولسانه رضي الله عنه الذي بعدها عن علي رضي الله عنه وهذا من دلائل ما بين هؤلاء الإخوة الكرام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التواد والمحبة وأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم إخوة في الله عز وجل. فهذا علي رضي الله عنه يثني على عمر يقول ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه فهو موفق مسدد رضي الله عنه. وهكذا ما جاء الآجري رحمه الله تعالى حمل ما جاء في هذا الخبر من أن الله تعالى أوصل هذا الصوت لقائد هذا الجيش حيث أمر عليهم رجلا يدعى سارية وفي بعض الروايات أو كأنه ناداه ساري يعني هنا يقول رجل يدعى سارية بالتاء لكن عند النداء قال يا ساري. فعمر رضي الله عنه كان يوما يخطب الناس في المدينة فجعل وهو على المنبر يقول يا ساري الجبل يا ساري الجبل. قدم رسول الجيش هذا فيما بعد وأخبر أنهم لقوا العدو فهزموا المسلمين فسمعوا صوتا ينادي بلزوم الجبل يا ساري الجبل فأسندوا ظهورهم بالجبل فهزم الله تعالى هؤلاء الأعداء. فقيل لعمر رضي الله عنه من قبل من كانوا حاضرين في الخطبة إنك كنت تصيح بذلك والله على كل شيء قدير هذا من كراماته رضي الله عنه ثابت. الآجري يقول إن هذا ملك نطق على لسان عمر كما في قول علي رضي الله عنه إن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه وعلى أي حال هذا أمر ما لا يحيط به إلا الله تبارك وتعالى وهو على كل شيء قدير. نعم.
قال رحمه الله باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يكون في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال محمد بن حسين رحمه الله: هذا موافق للباب الذي قبله، ومعناه عند العلماء والله أعلم أن الله عز وجل يلقي في قلبه الحق وينطق به لسانه، يلقيه الملك على لسانه وقلبه من الله عز وجل، خصوصا خص الله الكريم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قال علي رضي الله عنه: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. هذه الأحاديث يصدق بعضها بعضا. قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان يكون في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: وحدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا مندل يعني ابن علي عن محمد بن عجلان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد يكون في أمتي محدثون فإن يكن منهم أحد فعمر ابن الخطاب رضي الله عنه.
هذا جعله رحمه الله تعالى في مساق ما قبله، لأن المراد لأن الله تعالى يلقي على في قلبه الحق وينطق به لسانه، وأن الله أن الملك يلقيه على لسان عمر وقلبه من الله عز وجل، يعني باب. لهذا فسر قوله محدثون بأنهم الملهمون. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد كان يكون في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا من دلائل توفيقه من قبل رب العالمين وتسديده عليه رضوان الله. نعم.
قال رحمه الله: باب ما روي أن غضب عمر عز ورضاه عدل. قال حدثنا أبو محمد بن سعد يحيى بن محمد بن سعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا إبراهيم بن رستم قال حدثنا يعقوب ابن عبد الله القمي عن جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئ عمر السلام وأخبره أن غضبه عز ورضاه عدل. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا جرير عن يعقوب يعني القمي عن جعفر القمي عن سعيد ابن جبير قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ على عمر السلام واخبره.
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
اقرأ.
نعم.
اقرأ على عمر السلام واخبره ان غضبه عز ورضاه حكم.
الحديثان ذكر المحشي ان فيهما ضعف، ان فيهما ضعفا. على كل حال، عمر رضي الله عنه كما تقدم وموفق للحق رضي الله عنه، متتبع له، والله تعالى يسدده، ولا يعني ذلك أنه معصوم، لا يخطئ أبدا، لا يقال هذا، لكن لا شك أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه موفق من ربه، مسدد فيما يفتي به وفيما يقضي به عليه رضوان الله. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر موافقة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لربه عز وجل ومما نزل به القرآن. قال حدثنا أبو محمد عبد الله.
عندك واو ذكر موافقة عمر
لربه عز وجل مما نزل به القرآن.
مما نزل. طيب.
قال: باب ذكر موافقة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لربه عز وجل مما نزل به القرآن. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا هشيم قال أنبأنا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي عز وجل في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ قال: فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهم البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن. قال: فنزلت آية الحجاب. قال: واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية. قال: فنزلت كذلك. قال حدثنا أبو محمد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن سويد ابن منجوف السدوسي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال قال عمر رضي الله عنه قال قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وافقني ربي عز وجل في أربع قلت ولا في أربع
في أربع
في أربع قلت يا رسول الله لو صلينا
قال عمر قال عمر
قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وافقني ربي عز وجل في أربع قلت يا رسول الله لو صلينا إلى المقام فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله لو اتخذت على نسائك حجابا فإنه يدخل عليهن البر والفاجر فأنزل الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لتنتهين أو نعم
لتنتهين بفتح الياء
لتنتهين بفتح الياء صح ولا تنتهين لتنتهين
لعلها لتنتهين لأن تنتهين كأنه المذكر المفرد
ما أدري كذا نقرأ بال
نعم لتنتهين نعم أقرب
قال وقلت يا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لتنتهين هذه لا يكون للمفرد المؤنث أيضا
يحتمل بس ما تأكد لتنتهين
هو منصوب لكن الياء
لكن الياء ظهور الضم عليها فيه ثقل شوي لكن لتنتهين أقرب من لتنتهين لتنتهين هذه للمذكر المفرد لتنتهين يا زيد عن هذا
لكن غير مضبوط بالحل بالحروف لكنه في الحركات مضبوط هكذا لتنتهين في بعض المراجع
بفتح الياء
ما رجعت لكن ما مضبوط بالحروف
ما أظن الصواب
أيوة
لتنتهين كذا لتنتهين للمذكر المفرد هذا المعروف لكن إما أنها لتنتهين هتصير أقرب لأن تكون النسوة هذه موجهة ل وإن كانت قد تخاطب بها لتنتهين أقرب منها تكون لكن على كل حال هي في المؤنث بهذه الطريقة لكن إذا قلنا لتنتهين يكون للمذكر ما يكون للمؤنث لكن هنا بهذه الصيغة تبقى نون نون نسوة لتنتهين هذه نون نسوة ما يقول لتنتهين فتكون نون المشددة ويكون الخطاب كأنه المذكر
نعم. وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لتنتهين أو ليبدلنه الله عز وجل خيرا منكن فأنزل الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية وأنزل الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين حتى بلغ الآية وقلت أنا فتبارك الله أحسن الخالقين يعني فنزلت فتبارك الله أحسن الخالقين قال وحدثنا ابن سعيد قال حدثنا عقبة ابن مكرم العمي قال حدثنا سعيد بن عامر عن جويرية ابن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي عز وجل في ثلاث في الحجاب وفي أسارى بدر وفي مقام إبراهيم عليه السلام
هذه الموافقات لعمر رضي الله عنه أوصلها بعض أهل العلم لأكثر من هذا يعني جمعوا الأحاديث الوارد فيها موافقته رضي الله تعالى عنه لله عز وجل فوجدت أكثر من هذا ولا ينفي كونه يروى في موضع أنه وافق ربه في ثلاث وفي موضع آخر يضاف موافقات أخرى هذا كله ما ينفي يعني قد يتحدث بهذا في وقت ويتحدث بهذا في وقت ويضبط هذا أحد الرواة ويزيد عليه راوي آخر وهذا كله من دلائل المقام العظيم الذي وصل إليه رضي الله عنه بأن يوافق رب العالمين في مثل هذه الأحكام ومن ذلك أيضا ما قاله لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلقكن فأنزل الله تعالى الآية كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه كل هذا من دلائل ما له من المقام العظيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونعتذر عن بقية الدرس اليوم إن شاء الله لأن هناك يعني بعض العمل